إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله تبارك وتعالى أن يسر للحجاج حجهم، ونسأله تبارك وتعالى أن يجزي كل من سهل أمر الحج على الحجاج، أن يجزيهم أعظم الجزاء على سعيهم في خدمة عباد الله وشريعة الله تبارك وتعالى. ونسأله تبارك وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يتقبل منا جميعا طاعاتنا التي قدمناها في الأيام التي مضت. وبعد، عباد الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما عزم أن يحج، ولم يحج صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة في السنة العاشرة، خرج من المدينة وقد أقبل على المدينة أناس كثير يريدون أن يحجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ولا شك أنه شرف عظيم أن يكون المرء مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. واصطحب النبي صلى الله عليه وسلم 100 ناقة هديا معه من المدينة. وعندما بلغ مكة، طبعا أهل المدينة يحرمون من ديار علي كما نسميها اليوم، أو ذي الحليفة، هذا المكان يحرف منه أهل المدينة، وأحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم في وادي العقيق، قريب جدا من المدينة تعرفونها. وعندما أتى مكة صلى الله عليه وسلم طاف وسعى ولم يتحلل، وأمر من لم يكن قد ساق الهدي أن يتحلل، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وأمر من لم يأتي بالهدي معه أن يتمتع، أي بعد العمرة يتحلل ثم يحرم يوم التروية يوم الثامن. أما النبي صلى الله عليه وسلم فبقي في إحرامه، وعلي رضي الله عنه وأرضاه لم يكن في المدينة، كان في اليمن، بعده النبي صلى الله عليه وسلم على جيش. وعندما علموا خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، أقبل علي وجيشه من اليمن يريدون أن يحجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحرم علي مع جيشه من يلملم، ويلملم هي ميقات أهل اليمن ومن يمر عليها. فعندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قال له: بما أهللت يا علي؟ قال: أهللت بما أهل به رسول الله. أي عندما يأتي الإنسان الميقات يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، هذا المتمتع، أو يقول لبيك اللهم عمرة قارنا بها في الحج، عمرة وحج، أو يقول لبيك اللهم حجا، هذا إذا كان مفرد. أما علي رضي الله عنه فأراد أن يكتسب الثواب بأن يحج كحجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لبيك اللهم أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل الرسول صلى الله عليه وسلم بما؟ بالحج والعمرة قارنا. ولذلك اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عليا قد أتى بالهدي معه وأشركه في هديه في المئة ناقة، قال هذه لي ولك يا علي. الشاهد بعد أن أتم النبي في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أتاه بريدة، وبريدة من الصحابة الذين كانوا مع علي رضي الله عنه في غزو اليمن، فقال بريدة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لقد أخذ علي من الخمس جارية ثم أركبنا نائبه على الخمس من الإبل والدواب فأنزلنا علي ولم يحسن معنا علي. وأخذ بريدة يشكو عليا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وكان جالسا رفع رأسه إلى بريدة وقال: يا بريدة، ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قال بريدة: بلى يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. وسكت النبي صلى الله عليه وسلم لا تتكلم. هذا الكلام انتشر بين الناس في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن قضى النبي صلى الله عليه وسلم حجته ومكث في مكة لم يتعجل إلى ثلاث أيام التشريق، بمعنى أنه يوم الثالث عشر من ذي الحجة رمى الجمرات وطاف طواف الوداع وغادر مكة، لم يتعجل، فغادر مكة يوم الثالث عشر من ذي الحجة، وعلى مسيرة خمسة أيام قطع النبي صلى الله عليه وسلم 250 كيلومتر إلى أن وصل مكانا قرب الجحفة، والجحفة هي ميقات أهل الشام على بعد 250 كيلو من مكة، 150 كيلو تقريبا من المدينة. وهناك كان غدير اسمه غدير خم بالتشديد أو خم بالفتح، وكانت هناك دوحات شجر ثمر كثيف يظلل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه، وكان علي معه، الجيش كله معه، ومن الصحابة من كان معه، جم غفير من الصحابة أتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم آيبين إلى المدينة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، هيئ المكان، ونادى المنادي: الصلاة جامعة. فاجتمع الصحابة كلهم حول النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، الناس كلهم جلوس، والنبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهل له، وذكر الناس بالآخرة، ووعظهم بالدين، وأعطاهم من الموعظة، فقال ما شاء الله أن يقول، ثم قال: أيها الناس، إنما أنا عبد، ويكاد رسول ربي أن يأتيني فأجيب، أي ملك الموت يكاد أن يأتيني فأجيب. وبعد هذه الحادثة بثلاثة أشهر توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا أكبر اجتماع كبير للناس. إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا إن اتبعتمهما، كتاب الله وأهل بيتي عترتي. ثم قال: وإنكم مسؤولون عني يوم القيامة، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وجاهدت ونصحت، فجزاك الله عنا خيرا. فقال: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن جنته حق، وأن ناره حق، وأن الموت حق، وأن البعث حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور؟ قالوا: بلى نشهد يا رسول الله. قال: اللهم اشهد، اللهم اشهد. ثم قال: يا أيها الناس، إن الله مولاي، وأنا مولى المؤمنين جميعا، وأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا مولاه. وأخذ يد علي فرفعه، فمن كنت مولاه فهذا مولاه، اللهم والي من والاه، وعاد من عاده. ثم قال: يا أيها الناس، إني فرطكم على الحوض، أي سابقكم، أنتظركم على الحوض يوم القيامة، وإنكم واردون علي الحوض، حوض أعرض مما بين بصرى إلى صنعاء، فيه عدد النجوم قدحان من فضة، وإني سائلكم حين تريدون علي عن الثقلين، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. الثقل الأكبر كتاب الله، مسؤولون عما في كتاب الله وكتاب الله عز وجل طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فاستمسكوا بكتاب الله ولا تضلوا ولا تبدلوا. الثقل الأكبر ثم الثقل الأصغر عثرتي أهل بيتي، فإنه قد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن ينقضيا حتى يرد علي الحوض. هذا الحديث رواية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث غدير خم. بعد أن سمع الصحابة هذا الحديث أتى أبو بكر وعمر وكل الصحابة، كانوا يعاملون عليا رضي الله عنه على أنه المولى الحبيب الناصر بهذا المعنى. فقال أبو بكر لما سمع أتى لي علي قال له: يا ابن أبي طالب هنيئا لك، أصبحت أو أمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة. ثم بعد ذلك مضى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. هذا الحديث يؤوله كثير من الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عليا خليفة للمؤمنين، وهؤلاء لا شك أنهم لا حظ لهم في اللغة العربية ولا في آيات كتاب الله ولا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. المولى لا تأتي بمعنى الخليفة، المولى تأتي بمعنى المحب، بمعنى التابع، بمعنى الحبيب، بمعنى الناصر، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. لا تأتي كلمة مولى بمعنى خليفة أبدا، ولم يفهم علي رضي الله عنه هذا المعنى، وإلا لقام في المؤمنين بعد ذلك عندما تولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه الخلافة فقال لهم: أنا خليفتكم، وكان حاضرا وكان آل البيت موجودون معه، العباس وعبد الله بن عباس وأبناء علي رضي الله عنه كلهم كانوا موجودون، كلهم كانوا موجودين مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أحد منهم أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك كان لأبي الحسن علي بن أبي طالب هذه المكانة، ففي زمن عمر رضي الله عنه، وكان علي يقضي بين الناس بأمر عمر، وكان يناصحه وكان يحبه، وزوجه ابنته، ابنة علي رضي الله عنه كانت زوجة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. هكذا كانت العلاقة بينهم، بين جميع الصحابة، المحبة والود والنسب والتصاهر. يقول: في زمن عمر رضي الله عنه أتى رجلان أعرابيان يختصمان لعمر، فقال عمر رضي الله عنه لعلي: اقضي بينهما يا أبا الحسن. فقضى بينهما، فقال أحدهما: هذا يقضي بيننا لا أريد. فوثب إليه عمر وأخذ بتلبيبه يشده وقال: ويحك، ما تدري من هذا؟ هذا مولاي ومولى كل مؤمن، ومن لم يكن مولاه فليس بمؤمن. من لم يكن علي مولاه فليس بمؤمن، وعلي مولانا، علي مولانا ومولى كل مؤمن إلى يوم القيامة، كما أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ومن لم يرضى بزوجات النبي أو أما له فليس بمؤمن، كما قال الله تبارك وتعالى الذي هو أثبت كلام على وجه. فأقول عباد الله، هذا الحديث ثابت بهذا المعنى، وهذا الذي حصل. بعد ذلك زاد الناس: اللهم انصر من نصره، وعاد من عاده، واخذل من خذله، والعن من رفضه، زادوا عليه أكاذيب لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ما يدور في هذا الحديث لا يؤدي إلى أن عليا كان مستخلفا من الرسول صلى الله عليه وسلم، بل علي رضي الله عنه كان يرى أن خير البشر بعد رسول الله أبو بكر وبعده عمر، وكان يجلد جلد المفتره، جلد يجلد جلد من أتاه فقال له: أنت خير من أبي بكر وعمر، وذلك أنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فعليه أفضل الصلاة والتسليم إلى يوم القيامة. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. واعلموا عباد الله أن عقيدتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يغادر هذه الدنيا إلا وقد بيّن لنا ديننا بياناً واضحاً لا لبس فيه، وأن الصحابة رضوان الله عليهم رباهم الله تبارك وتعالى واختارهم لصحبة نبيه، ورباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تربية، فهم خير البشر على الإطلاق بعد الأنبياء، الصحابة جميعاً على العموم، وخيرهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة المبشرون بالجنة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فمن زعم أن الصحابة قد كفروا فوالله هو الكافر، ومن زعم أن الصحابة ارتدوا فهو المرتد، ومن طعن في زوجات رسول الله فهو الكافر، لأن الله زكاهم، لأن الله انتقاهم، لأن الله رضيهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكل عقيدة تؤدي إلى هذا، إلى هذه النتيجة، لا شك أنها عقيدة باطلة. الإنسان ربما تختلط عليه الأمور في البداية، انظر إلى النهايات. إذا كانت العقيدة التي تتبناها تؤدي بك أن تقول في زوجة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وحفصة وغيرهما أي كلام غير التشريف والتكريم، فعقيدتك باطلة. إذا كانت عقيدتك تقول أن عمر إلى النار، أو أبو بكر إلى النار، أو الصحابة إلى النار، أو أنهم كفروا وارتدوا، فاعلم أن عقيدتك باطلة، لأنك تطعن برسول الله صلى الله عليه وسلم. من يرضى أن يطعن في شرفه وفي زوجته؟ من منكم يرضى بذلك؟ ويرضونه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يقولون كلام لا يستطيع المرء أن ينطقه ولا أن يتحمله، يرضون على رسول الله وعلى علي وعلى غيره من الصحابة ما لا يرضون على أنفسهم. نسأل الله تبارك وتعالى العافية والهداية للمسلمين جميعا. اللهم تجاوز عن خطايانا، وكفر سيئاتنا، وأقل عثراتنا، واستر عوراتنا، وآمن روعاتنا. اللهم ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا، وارحم موتانا وموتى المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم واعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين عزا فأعزه، ومن أراد بالإسلام والمسلمين دون ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدبيره، واجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم واصلح ولاة أمورنا، واجمعهم على كلمتك وهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واصلح أزواجنا وذرياتنا، واجعلهم قرة عين لنا، واغفر لنا ولوالدينا أجمعين. اللهم اغفر لوالدينا أجمعين، الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين، واجعلنا وإياهم في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، بفضلك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.